يقول السائل: كيف يعلم الإنسان أن الله تاب عليه؟ هل هناك علامات فيه؟
أنت واجب عليك التوبة من كل ذنب، الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، وهو التواب، اسمه التواب، إن الله هو التواب الرحيم. وتعتقد أنك إذا تبت توبة نصوحة أن الله يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وأفعال السيئات ويعلم ما تفعلون. وعلامة ذلك زيادة إيمانك وانشراح صدرك وزيادة توبتك أيضا، وعلامة ذلك ندمك على الذنب الذي فعلته، وعلامة ذلك عزمك على أنك ما تعود إليه، وعلامة ذلك أيضا تحسرك. فإذا ذكرت ذاك الذنب يأتيك الحسرة، ما يأتيك الفرح أنك فعلت عصيت الله سبحانه وتعالى. وهذه ندم توبة، ندم والإقلاع عن الذنب، أقلعت عن الذنب، هذا علامة من علامات أن الله يقبل ذلك. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه، والندم على ما فعل من الذنوب أو تقصير ورد المظالم، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن تكون صادقا نصوحا لله سبحانه وتعالى، مخلصا العبد فيها لله سبحانه. فإذا توفرت شروط التوبة، وإذا كان في الآدميين رد حقوق الآدميين أو تحلل منهم، إذا توفرت شروط التوبة قبلها الله.
يقول السائل: شخص تصل إليه بعض الصدقات والزكوات لتوزيعها على المستحقين، وله بعض الديون عند بعض الناس لم يسددوها ولها سنوات عندهم، فهل له أن يأخذ من هذه الصدقات والزكوات ويعتبرها من قضاء ديون الناس الذين استدانوا منه ولم يقضوها؟
الجواب: لا، يفي بما وعد صاحب التوكيل من وكله أن يوزع للمستحق، من يأتي إلى هذا المستحق الذي قد أقرضه يقول: هذه من فلان، وهذه فاعل خير إذا لم يرد تعيينه، وأنا أطلبك دين لي، عندك دين، ويطلبه الدين، فإذا قال خذها سددها أخذتها، وإلا وصلتها إليه حسب توكيل الموكل فأنت موكل. أما أن تخصمها بغير علمه وتأخذها، هذا ما هو صحيح. وصلها إلى صاحبها المستحق الفقير، واطلب دينك منه، فإن رضي، فإن أخبرته مثلا: لي عندك دين وفاعل خير أعطاك معدل هذا الدين، أترى أن أخذه؟ قال: خذه، أخذته، وإلا أوصلته إليه وطالبت بدينك.
يقول السائل: رجل سلفي إذا نزل بلاده وزار أهله، أكثر أهل القرية وعائلته تأتي بزيت أو بماء يرقي لهم، ويعتقدون أنهم ما سيشفون إلا برقيته وأن العافية بيده، هل فعلهم هذا صحيح؟
كيف صحيح يعتقدون العافية بيده؟ أعوذ بالله. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، عافية من الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فلو اعتقدوا أن العافية بيده أشركوا بالله شركا أكبر، هذا شرك أكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء. ولا رأيت من أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، هو العزيز الحكيم. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالذي يعتقد أن العافية بيد فلان أو الشفاء بيد فلان اعتقد اعتقادا شركيا، هذا اعتقاد كبار المشركين الأوائل. ولكن يأتون بشيء للرقية ويطلبون يظنون فيه الخير ويطلبون منه، لا يجعلهم يسترسلون في هذا، ربما بالغوا، فلا يفتح هذا الباب على نفسه. كل واحد إذا جاء كل واحد يأتي بقربته ورقي يرقي يرقي، ما أدري لو قد الناس يظنون على أن هذه الرقية هي الشفاء والناس عوام، فلا تفعل، واقطع هذا الباب وهذا السبيل الذي قد يسبب اعتقادا فيك وغلوا فيك ويسبب اعتقادا فاسدا للناس. نعم إن الرقية مشروعة فيما لم تتعارض مع الشرع، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لكن لا تفتح هذا الباب ولا، وبين للناس، بين لهؤلاء الجهال أن هذا المعتقد خطأ، وإذا كان طلب الدعاء ادعو لهم لمرضاهم أو كذا ادعو لهم لا بأس وأمثال ذلك. أما هذا باب يغلق لما فيه من المجاراة في الباطل.
تقول السائلة: في الآونة الأخيرة وجدنا أن الحناء إذا وضع في الجسم عند حالة إزالته يتقرش مع الجلد، وذلك بسبب قطرة الحناء، فما حكم ذلك؟
تجتنب القطرة إذا كانت تؤدي إلى تقشير الجلد، هذا معناه سبب مرض للجلد ففيه ضرر، أما كان فيه ضرر اجتنب، لا ضرر ولا ضرار. ما كان يسبب تقشير الجلد اجتنب للحديث المذكور. وإلا في الأصل أن الحنة طيب، حتى قال شكى رجل تشققا في قدميه، قال اخضبهما بالحنة ألما في قدميه، قالوا هذا ينفع من التشققات ومن الحرارة التي تكون في القدمين وأمثال ذلك، فهو نافع ومأذون فيه للنساء، لكن بقي إذا كان القطرة هذه تسبب هذا السبب تجتنب.
يقول السائل: شاب مستقيم تقدم لخطبة فتاة مستقيمة، وكانت البنت موافقة على الزواج، وفي ليلة الزفاف ودنو عقد الزواج تغيرت البنت وخيم عليها الضيق والخوف، علما إنها مصابة بعين وسحر، ويستمر عليها الإغماء فوق الساعة، فرفض أبوها الزفاف باعتبار ما حصل، فما توجيهكم؟ هل تنصحون بالزواج وهذا الرفض طارئ، أم تنصحون بعدم الزواج لحديث حتى تستأمر؟
أما الاستئمار فيكون عند الخطبة، ما يكون عند الزفاف، معناها لأنها قد استأمرت وقد أذنت إذا كان ثيبا أو بكرا من قبل، فحصل هذا، بقي ما يتعلق أنه رأى أنها مريضة وأنها لا تصلح أن يكون يوم عرسها ذلك حتى تشفى، لا ممكن هذا. إذا حصل لها مرض طارئ فأسعفت وبقيت، نعم، سواء بعد العقد وردها إليه حتى يعالجها أو كذلك قبل العقد أو شيء من ذلك، هذا شيء آخر. الحاصل أنه وإن كان هذا المرض ما أخبر به زوجها فعلم بعد ذلك أيضا يكون عيبا يرد به، يعني يفسخ به الزواج، يحصل به فسخ. العيوب مثل هذه الشديدة يحصل بها الفسخ ويرد له مهره كاملا في مثل هذا الحال. إذا خدع وأتوه امرأة مريضة لا ليست صالحة للعشرة ولا للزواج، ومع ذلك يريدون يأخذون ماله، هذا لا يصلح، بل يرد له ماله كامل ويفسخ الزواج. ومن هذا الباب عند جمهور العلماء العنين الذي لا يصل إلى النساء، حيث أنه ما يستطيع الوقاع، فإذا لم يقدر على ذلك أفتى عمر رضي الله عنه، اشتهرت فتواه هذه، والفتوى عنه صحيحة، وأخذ بها عامة أهل العلم أنه يؤجل سنة عسى أن يقدر، فإذا بقي سنة ولا يقدر الوقاع ولا العشرة فإنها تفسخ ذلك، يحصل الفسخ. والجمهور أنه يعاد، يعني ماذا، أنه يحصل الفسخ ويذهب المهر باعتبار أنه عجز عن ذلك، المهر لها صداقة صداقا لها، والصحيح في هذا أنها لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والمساس هنا الجماع، ليس مجرد مسها ولا كشف الستر ولا كشف عن الفرج ولا كذلك أيضا ما عاجز، المهم ما ذاقع سيلتها. صحيح أنه يرد له نصف المهر في مثل هذا، هذا هو الصواب على فتوى عمر رضي الله عنه في ذلك. وحتى وإن قالت هي ما أريده بعد ذلك طلبت الفراق، هذا حق لها، فإذا قالت ذلك لا يكون مجرد خلع ويذهب المهر في مثل هذا الحال، يكون مجرد خلع ويذهب المهر لا، بل إذا قالت بعد السنة وبعد عجزه لا تريده تضررت وأمهلوه مدة يعني عجز فيها، لا ضرر ولا ضرار، ويكون باعتبار أنها مقيت فعجزت يرجع له نصف المهر ونصف المهر لها، ولا يقال هذا خلع بمجرد هذا. هي لا شك أنها ستقول ما تريده، ما أتت من بيت أبيها لا تريد العشرة والأولاد وما كان من ذلك، هذا شيء معلوم في كتاب الله، الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، إذا كان كذلك معناه ستكون أشد حالها أشد من التي يولي عنها زوجها ويحلف ما يعاشرها. وقد قال الله عز وجل الذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن الله طلاق فإن الله سميع عليم. عند الأربع أشهر يوقفه ولي الأمر، إما أن تعاشرها ولا فارقتها حتى لا تتضرر. ولولا أثر عمر الذي عليه اتفاق العمر لكان القضاء في هذه المسألة بهذا بالأربع أشهر، أنها تبقى معها أربع أشهر، إن عجز عن إتيانها وحاول في ذلك وتضررت وأرادت ولم تريد البقاء معه يفسخ ويعود ويعاد له نصف المهر، هذا هو الصواب. نعم.
يقول السائل حديث من فطر صائما فله مثل أجره، هل إذا فطره يوم عرفة له مغفرة عامين؟
فيه كفارة، كفر عام إذا كان عليه ذنوب كفرت، وهذا إذا فطره له مثل أجر تفطير الصائم، أجر صائم. أما الكفارة عن ذلك فإنما تكفر أجر ماذا سيئات السنة الماضية، والظاهر أن هذا للصحيح القول الصحيح دون الكبائر، والسنة الباقية سنتين متواليتين، فهذا في التكفير لا في رفع الدرجات وفي كذلك الأجور. نعم.
يقول السائل معلوم أن الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، فهل إذا صلى على جنازة في الحرم يكتب له مئة ألف قيراط؟
ذلك فضل الله يأتيه من يشاء ما كان عطاء ربك محظورا. صلاة الفرض والنفل صلاة الجنازة كلها بمئة ألف صلاة أو خير أفضل من مئة ألف صلاة. نعم.
يقول رجل اشترى لأخيه سيارة يشتغل عليها لينفق على أولاده ثم يسدد،
ثم أيضا لو يجمع أحد في أجور الحرم وسيئاته، يعني من حيث أنهما كل من يكتسب أجر أسلم من الإثم، فإذا كان الذي يكتسب بعض الأجور هناك بمثل هذه المضاعفات قد تحصل عليه ذنوب تعظم، ما تكثر أعدادا ولكن تعظم، فإن الإثم هناك عظيم، النظر للمحرمات الأذى إلى آخره. ومثل تلك الأجور الصلاة، ومن تلك الأجور الطواف، من طاف سبع أشواط أحصى، حديث ابن عمر طاف سبعا فأحصى كانت له كعيد الرقبة، وكانت كل خطوة من خطواته ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، ونعم وتكتب له حسنة، حسنة ودرجة، والحديث حسن. ها سواء كان الطواف طواف فرض أو طواف نفل حتى لو كان تطوعا، وكان الطواف قريبا من البيت وهو أفضل أو كان بعيدا ما دام داخل المسجد الحرام، إنه لا يصلح خارج، لا يصلح خارج المسجد الحرام مثلا على طائرة من الخارج، لا إنما داخل المسجد ولو كان بعيدا. وهكذا فضائل أيضا الأعمال الصالحة هناك من حيث الجملة، هذا الباب لو اعتنى به من حيث الفضل والسيئات بخصوصها، لكن لا على تحديد 100,000 صلاة أو 100,000 حسنة، من صام يوما كان له من صيام 100,000 يوم، من تصدق كان له 100,000 صدقة، لا هذا ما جاء فيه الدليل، إنما جاء في الصلاة. لكن الحسنات هناك عظيمة والسيئات عظيمة، لا على هذا التحديد. نعم.
يقول السائل: رجل اشترى لأخيه سيارة يشتغل عليها لينفق على أولاده، ثم يسدد المبلغ لأخيه بالتقسيط المريح، هل يعتبر ذلك من الصدقات الجارية؟
صدقة جارية إذا أعطى أخاه قال له يعني ماذا هذا لك وقسطني، مدة إدانته يؤجر، مدة بقاء الدين عنده يؤجر، ما زال أجره ماشي فيها، هذا ينتفع بها أخوه ينتفع، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فمدة نفعه بها هو مأجور وصدقته مستمرة مدة جريان انتفاعه بها.
يقول السائل: رجل أعطى والده مصحفا ثم مات هذا الوالد، فوضع هذا المصحف في المسجد، وصار هذا الولد يقرأ في هذا المصحف، فهل لهذا الوالد أجر؟
صار المصحف ملكا للوالد، فمن قرأ فيه أجر الوالد المصحف ما دام قد تملكه، سواء عن طريق ولده أو عن طريق غيره، ثم وضع في المسجد، ومن جاء قرأ فيه الولد أو غيره، من قرأ في هذا المصحف أجر الوالد، لأنه ملك له، لأنه ملك له وانتفع الناس به بعده، هذا من الصدقة الجارية.
السؤال الأخير: رجل اقترض من ابنته ذهبا فما طلب.
انظروا للتنبيه، انظروا بارك الله فيكم، بعض الناس يقفون جنب الحرم صدقة جارية صدقة جارية، يوزعون مصاحف يبيعون مصاحف، فيأتي بعض الناس يشتري من تلك المصاحف ويريد أن يجعلها صدقة جارية ويفرح في المسجد الحرام ويضعها، يأتي أولئك العمال يرون أنها طبعات غير الطبعات التي معتمدة عندهم، فيلقطونها لقاط ودوها ما أدري في أمكان ما يخلوا الناس يقرأ فيها، فلا تظن أن ما أوقفته في المسجد الحرام يستمر للقراءة، لا سيما وهي طبعات تجارية ما هي مثل تلك الطبعات التي إلا إذا كان طبعا من حق المسجد الحرام نفسه حتى ما يتغالط معها فقد يبقى يقرأ فيه الناس. ثم إني أظن أن الناس في غفلة عن دور الحديث، فإن الذين يقرأون في دور الحديث هم حفاظ غالبا، سواء كانت القراءة في مصاحف أو كتب، فما أحد ينهل في من طلب العلم سواء من المصاحف أو من الكتب مثل طلاب العلم، هنيئا لمن وجد وضع له مصحفا في مركز يقرأ فيه الناس حتى يتقطع، يقرؤونه حتى يتقطع، وهما زال أجره مستمر فيه في ذلك المصحف أو الكتاب أو غير ذلك. نعم.
رجل اقترض من ابنته ذهبا فما طال هذا الأب بسداد هذا الذهب مدة 30 عاما، ثم بعد ذلك الآن أراد دفع مبلغ 250,000 ريالا، فرفضت البنت، بل تريد ذهبها بالجرام الذي هو 55 جراما، فصار الأب يدعو على البنت وهي فقيرة، والأب لديه عمارات وعقارات، فما هو قول الشرع في ذلك؟
أما من حيث الحكم الشرعي فإن الذي يقترض مالا يعيده، اقترض منها جرامات يعيدها جرامات، ما يحتاج أن ينقص من ذلك بالعملة أو يعطيها بعملة لا تريدها، هذا من حكمه، لكننا ننصحها أن لا تتعرض لدعاء والدها، وننصحه بالوفاء، وأن لا يدعو عليها بمجرد طلبها للحق، فطلبها حق ما هو باطل، طلبها شيء تريد وهي فقيرة طلبها، والحق بين الولد وولد والده، وعليها الإحسان والصبر، وبالوالدين إحسانا وتصبر، وإن أعطاها شيء ولم يعطها فإنه أنت ومالك لأبيك.